بسم الله الرحمن الرحيم.
وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها
فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين.
طيب يعني بدأت الآيات بقول الله سبحانه وتعالى وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من الضيم. وهذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة بعض شبه المشركين، الشبهات اللي كان المشركين بيلقوها على النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم بالحق من عند الله، وأجاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهات بالحجة الواضحة والبراهين، ثم بين لهم نموذجا للتعامل الصحيح مع الوحي. من الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت إنه كيف يكون التعامل الصحيح مع الوحي وكيف يتلقى الإنسان ويتقبل الإنسان كلام الله سبحانه وتعالى. ثم بين إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي ما شاء، مش معنى إن الدلائل واضحة وإن الآيات ظاهرة بينة ده الواحد لا يكفي لو لم ينضم إليه هداية الله سبحانه وتعالى للإنسان، بل الإنسان يجب أن يكون مفتقرا على الله سبحانه وتعالى في مسألة الهداية، ويجأر الله سبحانه وتعالى أن يهديها إلى الحق. أنه مهما كان الإنسان عنده علم وذكي ده لن ينفعه لو لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهديه. ثم رجع القرآن مرة أخرى إلى المشركين بعد أن أبان هذا النموذج، وذكر عنهم شبهة أخرى من الشبهات التي كانوا يلقونها ويعتذرون بها عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الشبهة الأخيرة اللي ذكرت هنا هي شبهة متعلقة بالدنيا، فقالوا وقالوا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، إحنا خايفين إن إحنا لو اتبعنا هذا الهدى يا محمد صلى الله عليه وسلم، كأنهم يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لو اتبعنا هذا الهدى الذي جئت به المشرك نتخطف من أرضنا، نتخطف، المشركون هيشلونا من مكة، هيخطفونا من مكة، هينتزعونا من مكة، هيخرجونا من مكة، أو هيأسرونا أو هيقتلونا، هيحصل مشاكل كثير، دنيتنا هتتأثر تأثر عظيم بسبب اتباعنا لهذا الهدى، لأننا خلفنا دينهم، خلفنا الدين اللي المشركين كله عليه أو العرب كله عليه، فأنت ما كأنهم يعني أنت ما ترضلناش إن إحنا نتبهدل يعني في الدنيا. ويعني كأن الله سبحانه وتعالى بعد تقرير أن الهداية بيديه بعد قوله إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كأنه يذكر مثالا مين اللي مش أهل هداية الله سبحانه وتعالى، مين اللي لن يهديه الله سبحانه وتعالى للحق، الإنسان اللي بيرفض الهدى بسبب الدنيا، خايف على دنيته فترك الهدى وترك القرآن وترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وترك طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. ليه؟ عشان خايف على دنيته، خايف ان دنيته تتأثر بسبب ده. إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، تيجي تكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى، عن أسماء الله وصفاته، عن خلق الله سبحانه وتعالى له، وأنه هو الذي خلقه ورزقه لسانا عربيا وهداه وبصره وأرسل له رسولا وأنزل إليه كتابا يهديه به إليه. تكلموا عن الآخرة والجنة والنار، عن الغيب، عن القرآن، عن الحق والباطل. ده وده مش هنا، لا ينظر إلا إلى فلوسه وعلاقاته ودنيته والبيت اللي هو بناه والمكان اللي هو عايش فيه. هو لا ينظر، يعني بتحاول ترفع همته إلى السماء، تخليه ينظر إلى السماء الفسيحة الواسعة، وهو لا يريد، مش عايز يرفع بصره عن الأرض، مش عايز يرفع بصره عن هذا الضيق الذي يعيش فيه، هذه الدنيا. هم هنا قالوا إن نتبع الهدى معكم، ما مش بينكروا إن القرآن هو الهدى من الله سبحانه وتعالى، بس المانع عندهم هو خايف على أمنه وعلى رزقه، خايف على هيبهدلونا، الفلوس اللي كانت بتجيلنا بسبب إن إحنا موجودين في مكة هتروح، والأمن والمكانة الاجتماعية واحترام العرب لقريش وللمشركين، لمشركي قريش، لأن هم جنب الحرم، كل ده هيروح مننا لو اتبعناك، لأن إحنا هنبقى خلفناهم. فظهرت دوافعهم الحقيقية للكفر في هذه الآية، وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. بدأت تظهر الدوافع الحقيقية لترك اتباع الهدى وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ده الدافع الحقيقي وراء كل أو كثير من ضلال الناس وتركهم الهدى. كثير من الدوافع وراء هذا هي دوافع مادية ونفسية فقط. الإنسان بس ما بيحبش يظهر بمظهر إن هو مشكلته مادية، لا، أو إن هو بيحب فلوسه، أو إن هو بيحب الدنيا، لا، هو عايز يظهر بمظهر المثقف والمفكر وعنده أفكار وعنده يعني دوافع عقلية ومنطقية وراء هذا الكفر. أو ده موجود كتير للأسف. نسأل الله أن يسلمنا ويعافينا. كثير من الملحدين يقعد يناقشك، أنا مش مقتنع بكذا، طب الإسلام في كذا، بعدين مع كثير من النقاش معاه تكتشف في الآخر أن مشكلته وراء كل دوت هو مشكلة نفسية عنده، حصل له بلاء معين وما عرفش يصبر عليه فألحد، أو واحد ترك الهدى ولسه مسلم بس ترك الهدى وما بيصليش، يقول لك والله أنا ما أنا ما ربنا ما بيرزقنيش، يعني أعبده ليه؟ فده تصور، نسأل الله السلامة والعافية. ده دافع وراء كتير من ضلال الناس وكتير من ترك الناس لاتباع القرآن واتباع الوحي. هو خايف على فلوسه، خايف على أمنه، هو متصور أنه لما يعبد الله سبحانه وتعالى كل ده هيروح منه. فلذلك رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء. من نعمة ربنا سبحانه وتعالى عليكم هو جعل هذا الحرم، جعل لكم هذا الحرم آمنا معظما يحترمه العرب ويعظمه العرب من لحظة ما وضع في هذا المكان. يعني الحرم هيكون آمن ليك وبيجبى إليه ثمرات كل شيء وانتم مشركين، ولما تأمنوا وتسلموا وتتبعوا الحق وتتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وتتبعوا القرآن كل ده هيروح منكم. مش تصور يعني يبين مدى جهل الإنسان. لذلك جاء بعدها: ولكن أكثرهم لا يعلمون. إنسان جاهل. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، رزقا من لدن. هذا كل هذه النعم التي عاش فيها مشركو قريش ما كانش بسبب شطارتهم، ولا زي ما هيأتي معنا في آخر سورة قال: إنما أوتيته على علم عندي. ما كانش عشان انت عندك علم، ولا ما كانش عندهم مؤهلات اساسا تؤهلهم لهذه الحركه التجاريه العظيمه اللي كانت موجوده في مكه، والتجاره بتاتيهم من كل مكان، والثمرات بتاتيهم من كل مكان، من العرب وما وراءهم، وهم ما هماش اهل زراعه ولا اهل صناعه ولا أهل، ما فيش عندهم مؤهلات اصلا تؤهلهم لكل هذا الرزق وكل هذا الامن اللي هم فيه. وكل ده هو مجرد رزق من الله سبحانه وتعالى لهم فقط، ببركة إن هم ببركة مجاورتهم للحرم. أولم نمكن لهم حرما آمنا، عشان جنب بيت ربنا سبحانه وتعالى. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدن، ولكن أكثرهم لا يعلمون. لا يعلمون أن رزقهم وأمنهم من الله وحده سبحانه وتعالى. وإنه اللي رزقك وأمنك وإنت كافر هيؤمنك ويرزقك وانت مسلم. ليه 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 فرقت بين دي ودي؟ ليه فصلت بين الامرين؟ انت لو نسبت كل شيء لفاعله خلاص المشكله عندك هتتحل. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره قريش: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. ان الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعمك من الجوع وامنك من الخوف، وهنا الافعال كلها لله. الله سبحانه وتعالى هو الذي اطعم، والله سبحانه وتعالى هو الذي امن. انت خايف من ايه؟ هو لو اراد الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنك ذلك ما هو لرفعه سبحانه وتعالى من غير ما تسلم، ومن غير ما نخش في الشبهه اللي انت عاملها دي كلها. وهذا بيد الله سبحانه وتعالى. فلذلك الله سبحانه وتعالى رتب عبادته على الاطعام والرزق: فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وامنهم من خوف. الانسان لما يسلم امره لله سبحانه وتعالى ويعلم ان الله هو الذي اطعمه ورزقه وامنه، يجب عليه ان يشكر الله سبحانه وتعالى بعبادته، انه يعبد الله سبحانه وتعالى شكرا لهذه النعمه. ما يبقاش ربنا هو اللي بينعم عليك وانت تروح تسجد لصنم، غايه الجهل وغايه الحمق. نسال الله ان يسلمنا ويعفنا ويثبتنا على دينه. وربنا سبحانه وتعالى لم يقل فليعبدوا الله الذي اطعمهم من جوع، قال فليعبدوا رب هذا البيت. هذا البيت اللي كان سبب في عزهم ومنعتهم وغناهم اللي اتكلمنا عنه واحترام العرب ليهم، اعبد رب هذا البيت. مين اللي جعل هذا البيت في هذا المكان؟ ومين اللي جعلك تسكن حوله؟ ومين اللي جمع عليك قلوب العرب اصلا؟ هو الله سبحانه وتعالى هو رب هذا البيت، ولكن اكثرهم لا يعلم. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه ان المجتمعات لا تقوم الا على اساس من الامن والرزق. الناس مش هتعرف تعيش من غير امن ومن غير رزق. وذلك هو كان خايف على امن ورزقه، لان خايف ان الامن والرزق يروحوا هتبقى مشكله، مش هنعرف نعيش. وده اي اختلال في اي واحده من دول، لو الناس ما بقتش لاقيه تاكل او الناس ما بقتش امنه على نفسها، بيحصل حاله من التخبط. الانسان خلاص ما عادش عارف يفكر بطريقه صح، ما عادش عارف يعمل اي حاجه بطريقه، مش هيعرف يتعلم، مش هيعرف ينتج، مش هيعرف يعمل، مش هيعرف يعبد الله سبحانه وتعالى صح. ولذلك كان واجب على الولاة الامور والحكام ان هم يحفظوا على الناس امنهم ورزقهم، وما يكونوش سبب في ضياع امن الناس وضياع رزق الناس بسبب حمقهم وجهلهم. انه وقبل ده انه ممكن تلاقي بعض الحكام هم بيعملوا كل شيء عشان يحفظوا للناس امنهم ورزقهم، لكن هم مش حريصين على دينهم. هم اصلا بي 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 بيسلموا دين الناس وبياخدوا من الدين وبينقصوا من الدين عشان وفاكرين ان هم كده بيحافظوا على الامن والرزق. فما ينفعش يهتم الانسان بالامن والرزق على حساب الدين، فهيبقى بيضيع الغايه اللي المفروض اصلا كل هذه الامور من اجلها، بيضيع دي من اجل الوسيله اللي هي الامن والرزق. المفروض ان احنا بنلجأ الامن والرزق او بنحاول نحافظ على الامن والرزق عشان الناس تعبد الله سبحانه وتعالى في هدوء، في اجواء مستقره. والقران جاء ان مساله الامن والرزق دول من كبار مداخل الشيطان لقلوب العباد، عشان يصرف الناس عن عباده الله سبحانه وتعالى. كما قال الله سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. الشيطان بيعدكم الفقر وأمركم بالفحشاء. الشيطان عايز يخوفك إنك هتفطر، يخوفك على رزقك، عشان تروح تعمل، عشان تقع في الكبائر، عشان تروح تسرق، عشان تروح تأكل من مال حرام، عشان تروح ترابي في مالك. هو عايزك تفعل الفحشاء فبيخوفك. وقال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ما تخافش إلا من الله سبحانه وتعالى. ما تخليش خوفك على أمنك وخوفك على استقرار الأمن واستقرار البيئة المحيطة بك إنك تجعل ده صارف لك عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وتخلي دوت سبب إن دينك ينقص بسبب أمور كهذه. ده من البلاء اللي الإنسان يجب أن يصبر عليه في هذه الدنيا. وفي الموقف ده بيظهر عظيم فقه إبراهيم عليه السلام بنفوس البشر ودواعي الإيمان والثبات، لما دعا الله سبحانه وتعالى فقال: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. لأنه كان يعلم أنه العبادة والطاعة وانتشار الدين يقوم على أساس من الأمن والرزق. فالناس لو كانت آمنة في موطنها ويأتيهم رزقهم خلاص مش هيبقى عندهم إشكال إن هم يتوجهوا بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى في هذه المدة. فنرجع مرة أخرى، الله سبحانه وتعالى قال رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلم. الإنسان لما بيعلم أن رزقه وأمنه من الله سبحانه وتعالى، وأنه مش في إيد حد من الناس، مش هيخاف من حد غير الله سبحانه وتعالى، مش هيرجو حد غير الله سبحانه وتعالى، مش هيمنعه أي شيء عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بقى في جانب الواحد القهار سبحانه وتعالى، هو بقى في جنب الله، هو ما بقاش خايف من حاجة، إنه يعلم إن كل ده بيد الله. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يرزقك ويؤمنك خلاص أنت ما حدش هيقدر يمنع ذلك. الله سبحانه وتعالى عزيز لا يغالبه شيء، حدش يقدر يمنع رزق الله سبحانه وتعالى أنه يصل لإنسان أراده الله سبحانه وتعالى أن يصل إليه، مش هتعرف، حدش يقدر يمنع ده. ولذلك كان يقول إبراهيم عليه السلام لقومه لما هددوه قال وكيف أخاف وما أشركت، أنا أخاف من إيه؟ يعني أخاف من اللي أنت بتشرك بيه وما أخافش من ربنا سبحانه، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، فأي الفريقين أحق بالأمن؟ أنت أخاف من إيه وأنا معايا ربنا؟ ولكن أكثرهم لا يعلمون. والإنسان لما بيتعلم هذا العلم، علم أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، وده علم، ده علم المفروض الإنسان يتعلمه ويعالج قلبه عليه ويعالج نفسه إن هي تظل متمسكة بهذه المعاني طوال الحياة، لأنه مش هيثبت على دين الله سبحانه وتعالى، ومش هيثبت على الطاعة وعلى العبادة إلا واحد سلم أمره كله لله. هو لو أنت متصور إن رزقك بإيدك أنت اللي بتشتغل وتتعب وتسعى عشان تجيبه فقط، لا، ده سبب الله سبحانه وتعالى أمرك به، لكن في الآخر الأمر بيد الله، ليس لك من الأمر شيء، مش هتعرف تحفظ لنفسك أمنك ولا تحفظ نفسك رزقك، ده من الله سبحانه وتعالى. فاعبد الذي أمنك ورزقك، واعبد من كل شيء بيده، وبيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. فكلام المشركين ده أولا إن اتبع الهدى معك متخطف من أرضنا، ده نشأ عن الجهل بهذه المعاني، إنهم كانوا جهل وسيئين الظن بالله سبحانه وتعالى، كانوا يسيئون الظن بربهم سبحانه وتعالى، وإنه الله سبحانه وتعالى لا ينصر دينه ولا يحفظ أولياءه ويؤمنهم ويرزقهم والعياذ بالله، ده جهل بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. لو كنت خايف على أمنك ورزقك، أنت متصور أن الكفر هو اللي أمان، يعني أنت ثباتك على الكفر ده اللي هيخليك آمن، ده سبب الهلاك والعقوبة من الله سبحانه وتعالى، وده أصلا سبب زوال كل النعم، النعم اللي منعتك أنك تؤمن عشان أنت خايف عليها، النعم اللي خايف أنها تروح من إيدك لما تؤمن بالله سبحانه وتعالى وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن، دي اللي هتكون سبب في زوال النعمة وفي هلاكك عند الله سبحانه وتعالى، مش الإيمان هو اللي هيضيع الأمن والرزق منه. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أنزل الله سبحانه وتعالى هلاكه عليهم بسبب هذا البطر الذي عاشوا فيه. لو منعك الخوف من تخطف الناس، قالوا ان تبع هدى معك متخطف من الضرر، لو انت خايف انك تتخطف من ارضك فمنعك الخوف ده انك تؤمن بالله وتلتزم بالشرع، طب خوفك من ربنا مش منعك، اتخشونهم فالله احق ان تخشوه ان كنتم مؤمنين، انت خايف من الناس ومش خايف من ربنا سبحانه وتعالى، مش خايف من هلاك الله لك، مش خايف من عقوبه الله سبحانه وتعالى التي سينزلها بك لو لم تؤمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، وبطرت معيشتها يعني طغى أهلها، النعم جعلتهم يطغون ويتكبرون ويفجرون في الأرض، وألهاهم التكاثر، ألهتهم الدنيا وشغلتهم هذه النعم عن هم يشكروا ربهم سبحانه وتعالى، فكان ذلك سبب هلاكهم عياذ بالله. كما قال الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم ينسبوا الفضل إلى الله سبحانه وتعالى ولم يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى بعبادته، فماذا فعل الله فيهم؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. عدم شكر نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان وصرف هذه النعمة في عبادة الله، ده يكون سبب في هلاك الإنسان وفي إذاقته لباس الجوع والخوف والعياذ بالله. فمنهم اللي صرف شكر النعمة لغير الله وعبد غير الذي رزقه وأمنه. يعني واحد انت ربنا رزقك وأمنك وتروح تعبد غيره وتروح والعبادة هنا ما هياش عبادة الأصنام فقط أو أن واحد بيعبد إلها غير الله، ما واحد ممكن يبقى بيعبد هواه، فمن اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. واحد بيعبد الدرهم والدينار، واحد بقى بيعبد الفلوس، هو متصور ان اللي انعم عليه ده هو الفلوس، هو الشغل اللي هو بيشتغله، فهو بقى بيعبده خلاص. مفهوم العباده وسعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. واحد هو اللي بقى بيامره وينهاه في حياته هو فلوسه، هو الدرهم والدينار. وتعس عبد الخميصه الترف والزينه والواجهه الاجتماعيه اللي هو بيعملها، هو عبد ده، دي اللي بتقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. فقال بطرت، وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. وده للاسف حال اغلب القرى واغلب الدول العالم الان، حتى المسلمين منهم. حول بالله ربنا، يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى دينه ردا جميلا. الله سبحانه وتعالى ينعم علينا بالامن والرزق، وينعم عليهم بالامن والرزق، فيظنون ان هم اتوا على علم عندهم، فينبذ الناس شرع الله سبحانه وتعالى وراء ظهورهم، ويحاربون أولياء ويحاربون الدين ويحاربون الذي ينكر المنكر عليهم. هو ظن أن النعمة دي جاته لما تخلص من قيود الشرع وقال لك خلاص بقى سيبك بقى موضوع الحرام والحلال وسيبك من القصة دي، احنا ندخل الربا وندخل الخمرة وندخل الزنا والحاجات دي هتنعش الاقتصاد. هو متصور ان 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 النعمه والرزق جالك لما تركت دين الله سبحانه وتعالى، ده استدراك، عياذ بالله. انتبه، احذر. او قرى الكافره اللي بتنسب الفضل اصلا للانسان في كل ده، هو بالنسبه له مش شايف اصلا انه محتاج اله يقوم على امره، والعياذ بالله. اعلنوا موت الاله سبحانه وتعالى، ومن زمان الدول الكافره الغرب كده وقال لك احنا مش محتاجين اله، الانسان يعرف يعمل كل حاجه بنفسه، مش محتاجين حاجه من حد، مش محتاجين حد يقوم على امرنا ولا يرزقنا ولا يؤمننا، احنا اللي هنعمل كل حاجه بنفسنا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها، وبقى متصور ان انا اللي بايدي كل شيء، اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس. نسال الله السلامه والعافيه، والا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. الإنسان لما يظن أن كل شيء بقى بإيده، خلاص أنت مش خايف من حاجة وكل حاجة بإيدك، أتاها أمرنا ليلا نهارا. ولذلك بعض أهل اللغة قال في معنى البطر هنا سوء احتمال الغنى، موجود في الزمخشري وغيره، سوء احتمال الغنى، أن البطر بطرت معيشتها هنا، معناه أن هم ما قدروش يحتملوا الغنى، ما عرفوش يحفظوا حق الله سبحانه وتعالى في هذا الغنى. ولذلك الإنسان ما يبقاش بيستموت على حاجة ممكن يكون فيها هلاك والعياذ بالله وضياع دين، وعمال يتعب ويشقى ليل نهار عشان عايز يبقى غني وعايز يبقى معاه فلوس كتير وعايز يجيب كل اللي هو عايزه، متصور انه ده وعايز يتصدق من ماله، ومتصور ان الفلوس اول ما تبقى في ايده خلاص هيعرف يعمل كل حاجة ويعرف يعبد ربنا. الله سبحانه وتعالى حفظه من ذلك وحفظ دينه عليه وخلاص، واعطاه اللي يقدر بيه يعبد ربنا سبحانه وتعالى بصيرة، ما يبقاش فتنة ليه في الدنيا. في إنسان لما بيغتني لما بيغني الله سبحانه وتعالى ما يقدرش يستحمل، بيضغى في الأرض، ما يعرفش يحفظ حق الله سبحانه وتعالى في هذا الغنى وفي هذا المال الذي أعطاه إياه. وبعضهم قال إنه البطر هو مجاوزة الحد في الترفه، يعني خلاص الترف والرفاهية بقى شيء اجتماعي، الناس بقت بتتفاضل في المجتمع بالرفاهيه، انا عندي قصر في كذا، انا عندي فيلا في كذا، انا بلبس من براندات كذا، انا مش عارف بخرج بكذا، انا بروح اصيف بدفع في الاكله مش عارف كذا. هو خلاص ده بقى الوضع العام في البلد او في هذه القريه، انه الناس بقت بتتفاضل على بعضها والناس بتتفاخر على بعضها بهذا البطر. خلاص هو من كتر الغنى بطرت معيشته، الناس بقت بتتفاخر على بعضها بالمال. فده من اسباب هلاك القرى والعياذ بالله، وكم اهلكنا من قريه بطرت معيشتها. لذلك النعمه خاصه الامن والرزق، ان لم يعطي الانسان هذه النعمه حقها من الشكر بعباده الله سبحانه وتعالى وتوحيده وطاعته، تكون سبب في استغناء الانسان عن ربه كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لو الإنسان استغنى عن ربه، لو حس إنه خلاص بقى معاه حاجة ومش محتاج ربنا، هيتملكه شعور الطغيان والفجور، ما عادش هيعرف يسيطر على نفسه، هيطغى في الأرض. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. هو بقى شايف نفسه غني، هو ما استغناش، هو في الحقيقة ما استغناش. يعني في الحقيقة لو رفع الله سبحانه وتعالى عنه رزقه وأمنه هلك والعياذ بالله في الدنيا، لكن هو شايف، أن رآه هو شايف نفسه استغنى بس، فطغى بسبب هذه الرؤية الخاطئة فأهلكته، فما عادش في شيء بيردعه عن الدخول في المعاصي والدخول في الكفر والفجور والعياذ بالله. فهؤلاء لما خيل إليهم إنه الحياة استسلمت خلاص ليهم وكل اللذات وكل الشهوات بقت في إيدينا، وظنوا إن هي باقية لهم خلاص، ما حدش يقدر يشيلها من إيدينا تاني، زي ما في سورة الكهف ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، هو ماشي بيتبختر في الجنة بتاعته، في الأراضي بتاعته، في المال بتاعه، وفاكر نفسه خلاص هي دي هتظل ما أظن أن تبيد هذه أبدا، فكان ده سبب في الطغيان والفجور. فقال الله سبحانه وتعالى فتلك مساكن، دي مساكن اللي كانوا متصورين ان هي بقت في ايديهم، واللي كانت مليئة بالطرف والاموال والطغيان والفجور، فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم الا قليل، دي المساكن اللي منعتهم عن الايمان بكل اللي فيها بقى من رفاهية ونعمة وزينة وطرف وبطر، لم تسكن من بعدهم الا قليل، أفناهم الله سبحانه وتعالى عن بكرة أبيه، ما عادوش موجودين في هذه المساكن، بقت هذه المساكن آثار، مجرد آثار على هلاكه، وإنكم لتمرون عليه المصبحين وبالليل، فبتعدي تشوف أماكن أو مساكن الذين كفروا وظلموا أنفسهم واقفة زي ما هي وهم في قبورهم. إحنا يعني إحنا بنعكسها، بنروح نتفرج عليها هناك، نعملها سياحة، لا، تلك مساكنهم لم تسد، دي مواطن للعظة والعبرة، أنك تروح تعتبر بهؤلاء الذين ظنوا أن الدنيا صارت في أيديهم فأهلكهم الله سبحانه وتعالى وترك مساكنهم لتكون دليلا عليه، لتكون دليلا على هلاكهم، وأنهم استحقوا غضب الله سبحانه وتعالى وعقابه وسخطه. فاحذروا أن تكونوا مثلهم، احذروا أن تكونوا مثل سكان هذه المساكن. بعدين تأمل كده صورتهم، كأن الآية قال الله سبحانه وتعالى وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، كأنك شوف الصورة كده مقسومة نصين، ناس عايشة في طرف ومرح وبطر وعمالين واحد عمالين يعلوا على بعض، ده يبني قصر، ده يبني قصرين، ده يجيب مش عارف عربية، ده يجيب يخت، ده يجيب مش عارف إيه، وكل دوت في معصية الله سبحانه وتعالى وفي الكفر وفي الجور. ثم تبص على الجزء الآخر من الصورة، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعد إلا قليل، ديار خاوية على عروشها ليس فيها أحد، لا تسمع فيها همسة، مفيش صوت طالع، خلاص كل دول أهلكوا ولم يبقى شيء من هذا البطر والفرح والطرف والحفلات والأغاني والصياح، ما عادش فيه كل حاجة منهم، أهلكهم الله سبحانه وتعالى ولم يبقى شيء من ذلك. فالإنسان لا ينبغي له إنه يجعل شيئا من الدنيا فوق الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، تخليش حاجة فوق ربنا سبحانه وتعالى، لا تقدمه بين يدي الله ورسوله، مفيش حاجة تقدمها على ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم شيئا على طاعة الله. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا تجعل الدنيا صارفة لك عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته والجهاد في سبيله، لا، المساكن هنا تحتمل مفهومين، المساكن ترضونها بيت الإنسان زي ما احنا هنا، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلة، ممكن تبقى مساكنهم الخاصة اللي هي بيت الإنسان نفسه بقى أثر على هلاك هذا الإنسان، وممكن المسكن العام القرية أو الوطن على بعضه اللي كان عايش فيه أهلكه الله سبحانه وتعالى، فالإنسان لا يقدم شيئا من ذلك على الله وعلى الحق، ما يبقاش بيتك او منطقتك او وطنك ده مقدم على طاعه الله سبحانه وتعالى وعزته. لو وطنك بيفعل شيء محرم تبرأ منه، لا تقابل الله سبحانه وتعالى وانت راض بالمنكر والعياذ بالله. الانسان ما يخليش حرصه على مسكنه وان المسكن يفضل موجود وحاله الاستقرار والرفاهيه تفضل موجوده انه يترك الحق وينصرف عن الهدى والعياذ بالله. ده من البلاء الذي يبتلي الله سبحانه وتعالى به عباده. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم الا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما فيش حد ورثها عنه، لم يملكها الله سبحانه وتعالى لاحد بعده من شده غضبه عليهم. حتى بعض المفسرين يقول ان غضب الله سبحانه وتعالى على الساكنين تجاوز الى المساكن نفسها، ان المساكن نفسها نزل عليها غضب الله بسبب الساكنين فيها. وكنا نحن الوارثين، ما فيش حد هيسكن هذه المساكن. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم اياتنا وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون. فبين الله سبحانه وتعالى بهذه الايه اسباب ومقدمات هذا الهلاك، هلاك هذه القرى، ايه كان السبب وايه مقدمات هذا الهلاك، عشان ما يبقاش في عذر لهؤلاء المشركين مشركي العرب، ما يبقاش في عذر بعد كده خالص. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولا يتلو عليهم. قال حتى يبعث في امها، امها دي ام القرى يعني اعظم قريه في هذه القرى، انه في بعض القرى وفي قريه واحده فيهم هي الكبيره، هي القائده بتاعت هذه القرى، هي اللي كل القرى بتتبعها. الله سبحانه وتعالى يرسل في هذه القريه الام نبي ورسول يتلو على الناس ايات الله سبحانه وتعالى التي تدل على عظمه الله عز وجل وعلى صدق هذا الرسول الذي أرسله، وأن الذي جاء به هو الحق من عند الله سبحانه وتعالى لتقوم عليهم الحجة. يتلو عليهم آياتنا، ما عادش فيه حجة بعد تلاوة هذه الآيات عليهم، فإن لم يؤمنوا كان سبب هلاك. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. الله سبحانه وتعالى لا يهلك القرية إلا أهلها مستحقون لهذا الهلاك بظلمهم وكفرهم بعدما أرسل الله سبحانه وتعالى إليهم رسله وأنزل عليهم آياته. هم اللي ظلموا أنفسهم. الله سبحانه وتعالى لا يعذب إنسانا بغير ذنب، ربنا مش هيعذبك ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ربنا هيعذبك ليه لو أنت ما أخطأتش وأنت ما ظلمتش نفسك، أنت اللي بتجيبه لنفسك بسبب ظلمك. من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يمهل الظالم حتى إذا أخذه لم ينفلت. هذا الإمهال للظالم فيه رحمة، حتى وإنه استدراج وفيه رحمة في أثناء هذا الإمهال. الله سبحانه وتعالى لا يترك هذا الظالم بغير تذكير وآيات. وحتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى بعث الله سبحانه وتعالى إليه نبيا وقال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. حتى فرعون أظلم الناس أبغى البشر، الله سبحانه وتعالى أمهله وأرسل إليه الآيات والبينات حتى يكون على بينة من أمره. الإنسان هو اللي بيختار لنفسه الهلاك، هو اللي ظلم نفسه. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهنا الكلام على فرعون، نحاول نربط الآيات هنا، مسألة المشركين، إلقاء المشركين للشبهات وتمسكهم بالدنيا وخوفهم على الدنيا وخوفهم على أن يخرجهم الناس من ديارهم بسبب الإيمان، نربط دوت بقصة فرعون وإرسال موسى عليه السلام له، وأن هذه سنة بقية في الظالمين والطغاة على مر العصور. كل الظالمين هيطلعوا يقولوا نفس الشبهات وهيطلعوا يتكلموا بنفس الكلام ويعارضوا الوحي ويعارضوا الحق بنفس الشبهات. ودوافعهم الحقيقية كما قلنا هي الدنيا وتمسكهم. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هم الذين جلبوا هذا على أنفسهم. فأجاب الله سبحانه وتعالى عن هذه الشبهة التي طرحوها، قالوا إن تبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، زي ما بيقول الإمام الرازي رحمه الله. قال ثلاث إجابات على هذه الشبهة. أول حاجة أو اللي في الآية الأولى، أنه الله سبحانه وتعالى قال أولم نمكن لهم حرما آمنا، أنه مكن لهم حرم آمن ورزق حال كفرهم، فحال فلما يؤمنوا هيكون أولى إن الله سبحانه وتعالى يرزقهم. وثاني إجابة إن عدم الإيمان هو سبب الهلاك وزوال النعم، مش الإيمان هو السبب. كم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. بطران البطران في المعيشة وعدم الإيمان هو السبب في هلاك الإنسان. ثم أجاب بإجابة ثالثة فقال: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. المعنى أن هؤلاء تركوا الدين لئلا تفوتهم الدنيا، كانوا خايفين زي ما بيقول الإمام الرازي، تركوا الدين لئلا تفوتهم، سابوا الدين ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا الحق عشان خايفين أن الدنيا تروح. فالله سبحانه وتعالى أخبرهم بخطأ هذا، وأنه ما عنده خير وأبقى سبحانه وتعالى. ما تسيبش دينك، ما تسيبش أخرتك لأجل دنياك. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها، شيء تتمتع به قليلا في الدنيا وزيناتها شيء يتزين بعضكم به لبعض، بتقعدوا تتفخروا على بعض وتتزينوا البعض بهذه الزينة، وكل ده إلى زوال، كل ده هيروح في الآخر. فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى. هنا القرآن إنه التفت إلى المشركين اللي خايفين على دنياهم من الدين، يوبخهم ويعظهم، فوبخهم الله سبحانه وتعالى بهذه الآية وعظهم بها، يعني كأنه يقول خففوا على أنفسكم، يعني بالراحة على نفسك، عمال تلهث وراء الدنيا وبيسيطر عليك الشره والطمع في الدنيا، فنسيت أخرتك. ما تنساش أخرتك، ما تنساش تتزود لليوم الآخر، انت عمال مهتم بالدنيا وفقط، هي دنيا في الآخر، هذه إلى فناء وإلى انقطاع. اهتم بما يبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. الله سبحانه وتعالى قال في سورة الرعد: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. كل شيء بيعطى الإنسان في الدنيا من السعة والرزق ورغد العيش والرفاهية، ده كل شيء قليل، الإنسان يتمتع به قليلا ثم يذهب. حتى أن بعض المفسرين قالوا كعجالة الراكب، يعني واحد راكب في الطريق فوقف بس يأكل حاجة سريعة كده وشوية تمر ولا يشرب حاجة وخلاص وماشي، كأنه واقف في استراحة في الطريق، زي ما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إلا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها. هي كلها على بعضها أصلا ساعة. فأنت هي الإنسان منشغل بهذه الساعة، منشغل كل تفكيره وكل تركيزه وكل سعيه وكل تعبه وكل همه وكل نصبه في الدنيا على الساعة دي، وسايب الحياة الأبدية ولا يقدم لنفسه. قال: يا ليتني قدمت لحياتي. هي دي الحياة الحقيقية عند الله سبحانه وتعالى، اللي انت عايشه ومسيطر عليك ده مش ليس شيئا، هذه الدنيا هذه تفنى، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، حاجة مش قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، ومش حاسس بحاجة، في هذا ليس شيئا في ميزان الله. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح وهو خير مما يجمعون. الإنسان يفرح، مش فرحه بالحياة الدنيا بقى، لا، افرح برحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. المفسرين قالوا الإسلام، فضل الإسلام والرحمة القرآن. افرح بفضل الله، افرح بالدين، افرح باتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، افرح بتعلمك للقرآن، احفظ بالآيات اللي حفظتها من القرآن، افرح بالآيات اللي اتعلمتها وفهمتها من كلام ربنا، افرح بالعمل اللي زودته، السنة اللي ما كنتش بتعملها وبقيت بتعملها، دي الحاجات اللي بتفرح في الدنيا. ده ما تفرحش بالدنيا، هو خير مما يجمعون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس أحدكم إصبعه في اليم فلينظر ماذا يرجع إليه، في رواية فلينظر بما يرجع. شوف انت لو حطيت صبعك كده في المية وطلعت، شوف الكم نقطة اللي فضلوا واقفين على إيدك، هي دي الدنيا في الآخرة. هي الواحد منشغل كل حياته مشغول بنقطتين ثلاثة مية وقدامه البحر واسع، انت ضيق قوي، يعني ده كده نظرك في غاية الضيق. انظر إلى السماء، انظر إلى سعة الله سبحانه وتعالى ورحمته، انظر إلى سعة الآخرة وسعة الجنة، وخاف من عذاب النار. إنسان يتعلم هذا العلم عن الله سبحانه وتعالى ليكون على بينة من أمره، ليكون ليسير في هذه الدنيا هو على علم وهو على بصيرة، يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ما يبقاش الدنيا عمالة تتخطفه من جنب وعمالة تاخد حتة من دينه وبعدها بشوية تاخد شيء من عبادته وبعدها بشوية تاخد شيء من السنن اللي هو بيعملها. لا يتبقى له في الآخر من دينه شيء. ليه؟ وما عند الله خير وأبقى، خير كما وكيفا، ما فيش، لا يقارن، لا تقارن نعيم الدنيا بنعيم الآخرة، لا في الكم ولا في الكيف. وزاد على ذلك وهو أبقى. يعني أنت لو بتفضلها إيه الأحسن، فالآخرة أحسن. لو بتقارنها إيه الأبقى، يعني إيه اللي هيفضل معايا فترة أطول، فالآخرة أبقى. طب أنت مشغول بالدنيا ليه؟ وأنت لماذا جعلت الدنيا، قد قدمت الدنيا على الآخرة، على أساس إيه؟ فهذه الآية حث من الله سبحانه وتعالى لعباده إن هم يزهدوا في الدنيا، إنهم لا يغتروا بالدنيا ويرغبوا في الآخرة. والإنسان يجعل، من جعل الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وشتت عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. مش ما هو في الآخر أنت لك عند الله سبحانه وتعالى رزق معين وأمور معينة كتبها الله سبحانه وتعالى، مش هتاخدها، مش هتاخد غيرها، هي دي اللي ربنا كتبها لك. فلا تجعل الدنيا همه، ومن جعل الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وما عند الله خير وأبقى، أفلا تعقلون؟ أفلا تعقلون؟ غاية الجهل والحمق وقلة العقل إن الإنسان يترك الآخرة ونعيمها الأبدي الذي لا يحول ولا يزول ولا تشوبه شائبة، يسيب كل ده لأجل الدنيا، هذه الدنيا الزائلة الفانية المليانة كدر ونصب وعناء. لقد خلقنا الإنسان في كبد، الإنسان عايش طول حياته في كبد، مهما كان عنده من النعيم والزينة هو عايش في كبد، لأنه عشان يحافظ على هذه الدنيا التي جمعها هو لازم يفضل يتعب طول عمره، مش هيعرف يحافظ عليها إلا بالتعب. فهذه هي الدنيا، دي طبيعة الدنيا. فليه الإنسان صاحب العقل لا يقدم هذه على تلك، ما يقدمش الدنيا بزوالها وانقطاعها وكدرها ونصبها على الآخرة ونعيمها وأبديتها وصفائها. الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل: إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. الإمام الطبري يقول: إن كنتم تعلمون فضل ما بين العوضين. لو أنت فاهم أنت بتسيب إيه عشان إيه، عمرك ما تعمل كده. إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. كل اللي أنت بتملكه في الدنيا مهما كثر ومهما عظم ومهما كان عظيما في عيون أهل الدنيا، هو في الآخر إلى زوال وانقطاع ونفاق، هينفد. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك هيأتي معنا في آخر السورة: فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انبهروا بالمنظر اللي شافوه، الزينة والقصور والأموال، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، مفاتيح الكنوز بس مش الكنوز نفسها، مفاتيحها ما فيش رجالة تعرف تشيلها. فانبهروا. ففي الآخر إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. كل شيء بيحضن في عين أهل الدنيا وفي الآخر هيزول وهينقطع. فخسفنا به وبدار الأرض، فأصبح الذين بعدها فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده. ما كناش واخدين بالنا من الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وإن الأمر ما هوش. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. بهذا التفضيل بين تفضيل الآخرة على الدنيا هو مقتضى العقل. لذلك بعض المفسرين قال: ما آثر أحد الدنيا إلا لنقص في عقله. يعني ما فيش حد هيفضل الدنيا على الآخرة إلا وهو عنده مشكلة في دماغه. قال: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يعني مهما كان الإنسان في الدنيا وسط الناس في من الأذكياء والعباقرة وبيخترع حاجات وعنده نظريات، ده ليس في ميزان الله سبحانه وتعالى بشيء إن لم يكن مؤمنا بالله وإن لم يقدم الآخرة على الدنيا، مش هيبقى حاجة. الله سبحانه وتعالى الأصل هو أن الإنسان يكون موحد. رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. واحد، ما الناس لو عدى من شارع مليان ناس ما حدش هياخد باله منه أصلا، بس ده في ميزان الله سبحانه وتعالى شيء عظيم. ليه؟ لأنه آثر الآخرة على الدنيا. وده طبعا يعني عشان اسمع، ده مش معناه، مش دعوه الى ترك الشغل بقى وكلنا نمشي في الشارع اشعث اخبر، لا. هو الله سبحانه وتعالى امرنا بالاخذ بالاسباب، هو ده قدر. لو واحد قدر له أن يكون كذلك، فده مش معنى قلة الدنيا عند أحد إن هو يكون مقداره يبقى صغير عند الناس. لا، لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اتنين، واحد غني وعلاقات والناس عارفاه، فقال: ما تقولون في هذا؟ قال: ده حري إن خطب أن ينكح وإن قال أن يسمع. ده واحد غني، ولو جه يتقدم لأي واحدة هي ما ينفعش يرفضوه، ولو تكلم الناس تقعد تسمعه. فمر واحد تاني من فقراء المسلمين فقال: فما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن قال ألا يسمع، ده فقير ومحدش يعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من هذا. إنه ده شخص في الإنسان يعلو قدره في ميزان الله سبحانه وتعالى بإيمانه وطاعته، ثم بعد ذلك يأتي أي شيء، لكن الأصل هو التوحيد والطاعة والعبادة. ما ينفعش إنسان يقدم كافر على مسلم لأنه عمل له اختراع له حاجة بيسهل عليه بيها ده، وبعدين هو خد حقها خلاص، خلصنا الموضوع انتهى. يعني هو ده اخترع الحاجة وانت حسبته عليها، الموضوع خلاص خلصت وقفت هنا. ليه بقى تدخله الجنة غصب عن، يعني هو مش عايز يخش الجنة، انت تدخلها له غصب عنه ليه؟ ليه الإنسان يخترع بدماغه أفكار وتصورات ليست من دين الله سبحانه وتعالى في شيء؟ فالعاقل إذن يقدم الآخرة على الدنيا. أفلا تعقلون؟ العقل هو أن يقدم الإنسان الآخرة على الدنيا، لأن نعيم الآخرة خير من نعيم الدنيا، ونعيم الآخرة أبقى من نعيم الدنيا، والدنيا تفنى وتنقطع وتزول، فما بالك بقى إذا كان نعيم الدنيا سبب في عقاب الآخرة وعذابها الدائم. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضر. واحد كان متاع الدنيا سبب إنه يترك عبادة الله سبحانه وتعالى ويكفر بالله سبحانه وتعالى، فيصير إلى العذاب في الآخرة والعياذ بالله، عذاب أبدي في جهنم والعياذ بالله. ففي عقل يرتاب إنه ده، إن الآخرة مقدمة على الدنيا. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقي هذا الوعد الحسن، إنسان وعده الله سبحانه وتعالى الجنة على طاعته، هذا الوعد الحسن الجنة. الله وعد عباده إذا أطاعوه وعبدوه ووحدوه أن يرزقهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. فده إنسان آمن بالله وصدق وعد الله سبحانه وتعالى وأطاع الله، فالله أثابه وأدخله الجنة برحمته. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، أي يلاقي هذا الوعد. هذه الآية تبعث اليقين في قلب الإنسان في وعود الله وفي عبادته لله سبحانه وتعالى، أنه ما يكونش عنده مشكلة من حاجة، ما يبقاش خايف من حاجة، ما يبقاش شاغل باله بأي شيء غير طاعته وعبادته لله وفقط، وأن نيته تكون خالصة لله في كل عمل حتى وإن كان في سعيه للدنيا. فهو لاقي، ستلاقي جزاء صبرك على هذه البلاءات اللي كانت في الدنيا، وصبرك عن المعاصي والشهوات اللي ماليه الدنيا حواليك، ونصب الانسان وتعبه في الطاعه، وان صدق وعد الله سبحانه وتعالى، كل ده هتلاقي جزاءه عند الله سبحانه وتعالى في الاخره. اصبر، ما امن بوعد الله سبحانه وتعالى وصدق بوعد الله. الانسان لما يلاقي هذا الجزاء عند الله سبحانه وتعالى في الاخره، يعني سيود لو كان له 100 نفس يبذلها في هذا السبيل، لعظم ما لاقى من جزاء الله سبحانه وتعالى له. فهذا المعنى فهو لاقي. قال الله سبحانه وتعالى: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. الله سبحانه وتعالى يصدق وعده، صدق وعده سبحانه وتعالى، وعد عباده المؤمنين بالجنة، فوجد المؤمنون ما وعدهم ربهم حقا في الآخرة، ووعد الكافر وأوعده بالنار والعياذ بالله فوجدوا ما وعدهم الله سبحانه وتعالى وعده. فالإنسان يحذر على نفسه من يكون ممن يعذبهم الله سبحانه وتعالى، أو ممن يقطعهم عن جنته ورحمته والعياذ بالله، صلى الله السلام عليه وسلم. فمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. ده مش هيتساوى، ده مش هيبقى سيده. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا، والتمتيع هنا من الذي متعه؟ الله سبحانه وتعالى متعناه متاع الحياة الدنيا، فالذي رزقه هذا المتاع هو الله. ولو أراد الله سبحانه وتعالى أن يسلو منه هذا المتاع لا قدر على ذلك، ما فيش حد هيقدر يمنعه سبحانه وتعالى. كم من غني صار فقيرا، سلبه الله سبحانه وتعالى ثروته وغناه، ومحدش قدر يعمل حاجة، محدش قدر يرد عليه. خلاص هو هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا. وهذه الآية، طب ربنا سبحانه وتعالى بيمتع الكافر ليه؟ يدل على هوان الدنيا على الله، حقارة الدنيا عند الله سبحانه وتعالى، انه حتى اعطاها لمن كفر به وكذب نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني الدنيا ليست بشيء عند الله، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافر منها شربة ماء. لو الدنيا تسوى اي شيء عند الله ما كانش الكافر شرب منها شربة، لانه الشيء اللي له قدر عند الله لا ياخذه كافر. ربنا مش هي واحد كفر به وسبه وسب نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه وكذبه وكذب القرآن الذي جاء به من عند الله، ده ليس له شيء عند الله. فمعنى انه معاه الدنيا يبقى الدنيا دي ملهاش قيمة، حقيرة هينة عند الله سبحانه وتعالى. كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إنسان كفر وكذب بلقاء الله وكذب بوعد الله سبحانه وتعالى وعيده، آثر الحياة الدنيا، فضل متاع الدنيا وزينتها على الآخرة، ترك العمل للآخرة، لم يستعد لها، لم يقدم لحياته الأخرى، فده يحضر يوم القيامة إلى الجزاء والعذاب والعياذ بالله، يحضر مقهورا. ثم هو يوم القيامة من المحضرين، عارف أنت هيتجاب من المحضرين، هنا ده اسم مفعول، في حد بيجيب مقهور على الحضور، هو مش هيأتي بنفسه، مش هيأتي بطواعية، هيقهر على هذا، يجي يقف في هذا الموقف، موقف الحساب على الأعمال، موقف على تقديم الدنيا على الآخرة، هيحاسب على كل ده، هيقهر على الحضور لهذا المكان، ويود لو أنه افتدى منه بملء الأرض ذهب كما جاء في بعض آيات الكتاب. ولكن خلاص وقت الفداء ذهب، ذهب وقت الفداء وجاء وقت الجزاء، ما فيش مساحة خلاص انك تفتدي. كان عندك فرصة انك تعمل وتؤمن وتتبع القرآن والوحي وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وانت تركت كل ده. لن يستوي هذا وهذا، فما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمان متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. هل يستوون؟ الله سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم أحدا. هل يسوي سبحانه وتعالى بين المؤمن الطائع الذي بذل دنياه لآخرته وتعب في عبادة الله ونصب في طاعة الله سبحانه وتعالى وبذل كل شيء لأجل الله وفي سبيل الله، هل يسوي سبحانه بين هذا وبين الإنسان الكافر العاصي الذي أضاع الآخرة للدنيا؟ لا يستوون عند الله، لن يسوي الله سبحانه وتعالى بين هذا وذاك، لا يستوون عند الله. الله سبحانه وتعالى قال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الله سبحانه وتعالى لن يسوي بين مسلم أسلم نفسه لله وأخلص عبادته لله سبحانه وتعالى وأخلص عمله لله، ومجرم طغى بالدنيا وفجر في المعاصي ولم يردعه راضي عن الدخول في هذه المعاصي، لن يسوي الله سبحانه وتعالى بين هذا المسلم وهذا الفاجر. ما لكم كيف تحكمون؟ كيف يفكر الإنسان أصلا في هذا، إنه ممكن الاثنين يبقوا في نفس المنزلة عند الله؟ أبدا. لا، الله سبحانه وتعالى عدل، لن يظلم عباده. فقال الله سبحانه وتعالى: ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وهذه الآية في النهاية عن زي ما اتكلمنا إنه كان في 3 إجابات على شبهة الخوف من التخطف دي، فهذه الآية جت في نهاية الجواب، إن الآية بتقول: ولو حصل اللي انت خايف منه، لو تخطفك الناس وذهبت دنياك في سبيل الله، هو ده مش اهون من انك تحضر يوم القيامة مقهورا ذليلا للعذاب والعياذ بالله؟ يعني انت عايز تفضل محافظ على دنيتك ولو كنت يوم القيامة من المحضرين؟ ايه المشكلة لما تذهب دنياك في سبيل الله وفي سبيل ايمانك بالله وفي سبيل ايمانك بالحق الذي جاء من عند الله، مع ان ده مش هيحصل، لكن ماشي. إيه ممكن الله سبحانه وتعالى يبتلي بعض عباده بذلك، ويكون له عند الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة، منزلة الشهداء عند الله، والشهيد دائما ضحى بنفسه وماله في سبيل الله. وده اعلى درجات الجنان للشهداء. نسال الله ان يرزقنا الفردوس الاعلى من الجنه. فالانسان لا يقدم دنياه على اخرته ابدا. وهذه المقابله بين الايمان والكفر، وعدناه وعدا حسنا ومتعناه متاع الحياه الدنيا، المقابله بين الجنه والنار، بين الطاعه والمعصيه، بين الخير والشر، هذه المقابله مبثوثه في كتاب الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى صرف هذه المقابله او هذا التضاد باساليب كتير وصور كتير في القران، جت كلها بتعرف الانسان في الاخر ان هي مقسومه اثنين فقط، اما الى جنه واما الى نار. اختار لنفسك، اختار لنفسك، لا تكاد سوره من القران تخلو من هذا المعنى، بل لا تكاد صفحه من القران تخلو من هذا المعنى. معنى انه الانسان اما ان يختار الله سبحانه وتعالى وطاعته وعبادته فيصير الى الجنه برحمه الله سبحانه وتعالى، او يختار المعصيه والباطل والكفر والفجور فيصير الى النار والعياذ بالله. فالانسان يختار لنفسه، يجعل هذه المقابلات وهذه الايات تعظ تشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، يخشى الله سبحانه وتعالى ويختار لنفسه ان يكون في زمره المتقين. ثم يأتينا قول الله سبحانه وتعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. القرآن من أول السورة طاف بنا من الماضي، فذكر قصة موسى وفرعون وما دار بينهما، ثم إلى حاضر نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، عمال يطوف بك بين الأزمنة، شبهات المشركين والنقاش اللي بيدور حول هذه الشبهات، ثم يأخذنا القرآن إلى الآخرة، يأخذ بقلبك لتنظر إلى مصير أولئك المشركين الذين آثروا الدنيا على الآخرة وكفروا بالله سبحانه وتعالى وكذبوا نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوا الوحي الذي جاءهم من الله. فقال: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وهذا ما سنتحدث عنه المرة القادمة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المؤمنين المتقين، وألا يجعلنا ممن آثر الدنيا على الآخرة، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله.